بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الوديعة، قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده.
من أودع وديعة
فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
شو قول وش التعقيب هذا؟
وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
يذكرون ظاهر صاحب المغني مشى على ذكر قسم الصدقات، يعني ذكر أصناف أهل الزكاة وذكر قسم المواريث وقسمة الغنائم، كلها ذكرها في أبواب متوالية في هالحدود، يعني قبل النكاح يمكن وبعد الوصايا. سبحان الله. والرابط هو قضية القسم، قسم التركات وهي قسمة المواريث، قسمة الزكاة وقسمة الغنائم. وصاحب أو الحافظ فرقها، ذكر هنا قسمة المواريث وذكر فيما تقدم في كتاب الزكاة قسم الصدقات. نعم.
الصنعاني قال: وإنما ذكر المصنف هذا لأنها جرت عادة كتب فروع الشافعية على جعل هذين البابين قبيل كتاب النكاح، والمصنف خالفهم فألحقهما بما هو أليق بهما.
توجيه حسن. نعم.
من أودع وديعة فليس عليه ضمان.
من أودع وديعة، الوديعة معروفة، الوديعة هي الأمانة، فقال أودعه واستودعه، والقابض للأمانة مودع، المودع ومستودع، وصاحب الأمانة مودع ومستودع، هذا يعني. والأمانة هي الوديعة. جعلك الأمانة في فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والواجب على من أودع أن يحفظ ما أودع عنده وما استودع من مال أو سر. السر أيضا أمانة، يجوز الإنسان أن يخون أمانته، يعني العينية كالمال أو غير ذلك مما يؤتمن عليه. من أودع وديعة فليس عليه الضمان، يعني إذا تلفت الوديعة فليس على المودع ضمان. قال العلماء: إلا أن يتعدى أو يفرق، أما إذا تلفت بسبب لا دخل له فيه فليس عليه ضمان. أما أن يتعدى يروح يضعها في غير مأمن أو يتصرف فيها فيؤدي ذلك إلى التلف فهو ضامن، أو يفرط في حفظها. إذا وضع في غير مأمن وفي غيرها هذا تفريط. ما لم يتعدى أو يفرط، فإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان، وإن تعدى أو فرط فهو ضامن. والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. يا أيها الذين آمنوا، في القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اليد ما أخذت حتى تؤديه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فالتفريط في الأمانة والتعدي فيها خيانة، ومن أعظم الخيانة في الأمانة جحد الأمانة، جحد. نعم.
كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
كتاب النكاح، يعني هذا كتاب يذكر فيه من السنة ما يتعلق بالنكاح، والنكاح قال العلماء إن أصله في اللغة الضم والجمع، يقولون تناكحت الأشجار إذا تداخلت تشابكت، والمراد به إذا أطلق النكاح قيل المراد أنه يطلق على العقد ويطلق على الوطئ بأي طريقة، إما بطريقة الاشتراك ولا أنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطئ، أو بالعكس خلاف بين، وهذا لا ينبني على شيء. لكن أكثر ما يطلق النكاح، بل معظم ما يراد بالنكاح في القرآن العقد، عقد النكاح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكح إلا زانية على الصحيح، وهكذا. فأكثر ما يطلق على النكاح في القرآن قال العلماء إلا موضع واحد، وهو قوله في المطلقة ثلاثا: حتى تنكح زوجا غيره. وهذا يعني يمكن يصير في مناقشة، وقال إنه حقد، ولكن دلت السنة على أنه لا يكفي في حل المطلقة ثلاثا العقد، بل لا بد أن يطأها الزوج الثاني، لقول عليه الصلاة والسلام للمرأة التي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فبهذه السنة أمكن أو توجه أن يقال أن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، يعني بحيث يطأها فلا تحل له إلا أن يطأها الزوج الثاني. كتاب النكاح. أذكر العلماء في حكم النكاح يعني أنه يستحب مع الحاجة إليه، ويجب على من يخاف العنت على نفسه، من يخاف الزنا يجب عليه أن ينكح يتزوج إذا استطاع. وهذا وفي الحديث الأول وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، يا معشر الشباب، خاصة الشباب، لأن الشباب هم الذين يكون عندهم الداعي الأقوى. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة قيل المراد بها يعني الكلف، كلف النكاح من النفقة وغيرها من مؤنة النكاح، وقيل الباءة يعني القدرة الجنسية، القدرة على النكاح، من استطاع منكم. والأول أظهر في السياق، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فهو أظهر الباءة. وقد يكون الباءة هي القوة الجنسية، وعبر عن مؤن النكاح على سبيل المجاز من التعبير بالسبب عن المسبب. اللهم استعان، لا إله إلا الله. خليك عند هالحديث، يكفيك فرح.
صلى الله عليكم. البسام نقل عن شيخ الإسلام قال عن الباء استطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة،
هذا هو الظاهر،
وليس هو القدرة على الوطئ، فإن الخطاب إنما جاء للقادر على الوطئ. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وطئ.
واضح واضح من السياق معي.
لكن في حديث أنس يأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا.
الباءة الزواج يأمر بالنكاح. نعم يا محمد. الله يسلمك. نعم تفضل. كتاب النكاح، ويذكرون هنا مناسبة الترتيب هذا، ذكر النكاح بعد ما يتعلق بالمعاملات والأموال، لأن يعني البيع والتجارة هي الوسيلة، يعني بعد ذكر العبادات التي هي حقوق الله على العبد، جاء ذكر ما يتعلق بالمعاملات من البيوع بأنواعها وما يتبع ذلك من أحكام الأموال كالوقف والوصية والهبة وما يتبع ذلك والمواريث. ذكروا كتاب النكاح لأن النكاح إنما يتهيأ لمن يعني قدر على المال واستعد. وهذا يشهد به الواقع. إذا الإنسان يعني الشاب إذا ميز وترعرع، أول اهتماماته بجمع المال وتحصيل المال، ثم فالمال بالنسبة للنكاح كالمال بالنسبة للجهاد، يعني مقدمة للنكاح. ولهذا جاء في الحديث من استطاع منه، مرتب الأمر بالنكاح مرتب على الاستطاعة والقدرة، يحتاج إلى مال، المهر وسكن ونفقات. نعم بعد.
أحسن الله إليكم. في سائل
ذكروا المناسبة يا محمد عندك؟ ها؟ البسام عجيب والله يذكرونه. نعم.